أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في موثقة عمار، وقد أشرنا إلى أنه ذهب صاحب الحدائق إلى أن مفادها الطهارة الواقعية، وقد أشار إلى مسلكه قدس سره في عدة موارد من الحدائق، منها ما أفاده في الجزء الثاني صفحة 373، وتوجد موارد أخرى أيضا كالبلي. هذا كان هو العمدة، يعني هذا هو المكان الأساسي. ويمكن بيان نظريته قدس سره بأنه الوارد في الحديث كما تقدم كل شيء نظيف، حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. فالظاهر من هذه الرواية أنه الشيء ما لم يعلم بنجاسته فهو طاهر واقعا. عليكم السلام ورحمة الله. فمفاد الحديث الطهارة الواقعية، وأن العلم بالنجاسة رافع للطهارة الواقعية، وما لم يعلم بالنجاسة فهو طاهر واقعا، لا أنه طاهر ظاهرا. فإذا فرض أن البول قد لاق الثوب، والمكلف بعد لم يعلم بالملاقات، فإن ثوبه طاهر واقعا ما لم يعلم بالنجاسة. ولهذا لو صلى فيه فقد صلى بالطاهر الواقعي، لا أنه صلى بالطاهر الظاهري، وتترتب آثار الطهارة الواقعية. ومقتضى ذلك أنه لو لامست يده الثوب برطوبة مسرية فإنه اليد طاهرة واقعان، حتى لو علم بعد فترة أن ثوبه كان فيه البول، لأن مجرد إصابة البول للثوب ليست موجبة لنجاسة الثوب، بل الثوب ما زال طاهرا واقعان، واليد قد لامست الطاهر. ويمكن أن يؤيد أو يستدل على كلامه بأن الظاهر من الحديث ذلك عبر قرينتين. القرينة الأولى قرينة المقابلة، حيث إنه قد قابل الإمام في الرواية بين النظيف والقذر، كل شيء لك أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، والمراد من القذارة هي القذارة الواقعية، أي إذا علمت بأن الثوب قذر واقعا كما لو لاقته النجاسة، فإنه المراد من القذارة بحسب الظاهرة قذارة القذارة الواقعي، علمت بحصول القذارة الواقعية، كما لو رأيت النجاسة بل قد أصابت الثوب. فهذا العلم ليس علما بالقذارة الظاهرية، بل العلم بالقذارة الواقعية، لأنه لم يؤخذ في القذارة المعلومة الشك بحسب الفرض، بل تعلق بها العلم. فالظاهر أن القذارة هنا أي قذارة؟ القذارة الواقعية. فحيث إنه قد قوبلت القذارة بالنظيف، فبلحاظ المقابلة المراد من النظافة والطهارة الطهارة الواقعية، كل شيء نظيف واقعا حتى تعلم أنه قذر وواقعا. واضح الفكرة؟ القذارة معنى ماكم عن القذارة الظاهرية هنا، لأن تعلق بها العلم، والقذارة يؤخذ في موضوعها أش الشك. هذه القرينة الأولى لبيان مسلكه. القرينة الثانية وهي ما ركز عليها هو قدس سره، بأن الظاهر من الذيل فإذا علمت فقد قذر، فإذا علمت فقد قذر، يعني قبل العلم لا قذارة، والعلم هو الذي ولد النجاسة والقذارة. فإذا شككنا أو وقعت الدغدغة في الصدر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وقيل أن النظافة لا نعلم نظافة ظاهرية أو نظافة واقعية الذيل، فإذا علمت فقد قذر، يعني ظاهر هذا الحديث ما لم تعلم فليس بقذر، إن صح التعبير يعني ما تقذر. فظاهر الحديث أنه طرون قذارة والنجاسة وحصول التنجس منوط بالعلم، ولا قذارة في رتبة سابقة على العلم. تفسين؟ فلا قذارة في رتبة سابقة على العلم. إذا علمت فقد قدر، مو إذا علمت انكشفت لك قذارة. وحينئذ يكون الحديث بهذه القرينة واضح الدلالة للنظر على القذار على أن العلم مولد ودخيل في حصول النجاسة. وإلا بناء على مسلك المشهور لا يصح فإذا علمت فقد قذر على مسلك المشهور، بل هو قذر في رتبة سابقة على العلم، والعلم ليس إلا دخيل في التنجز، مو دخول في القذارة في حصول القذارة. إذا ظاهر الحديث أن لا قذارة في رتبة سابقة، وأن العلم قد أخذ على نحو الموضوعية في القذارة. فحاصل الحديث أن الأشياء على الطهارة الواقعية، إذا علمت فقد قذورا، ما لم تعلم فلا يتقذر. ها حكم الظاهر، بس عندما يتعلق العلم بعنوان شيء، علمت بالوجوب، يا وجوب، الوجوب بما هو يعني الوجوب الواقعي، وإلا ذا وجوب ظاهر مو وجوب في الحقيقة، لأن هذا وجوب ظاهري، ظاهر تعلق. لقد لو علمت بالوجوب المأخوذ فيه الشاك نقول علمت بالوجوب الظاهري، أما لو قال علمت بالوجوب يعني الغير المقيد بأخذ الشك في موضوعه، ظاهر العلم بالوجوب هو العلم بالوجوب الواقعي، عندما لأن القذر الظاهري يعني هو نجس في الواقع، هي معنى القذر الظاهري، القذار الظاهري يعني نجس في الواقع. فعندما يقال علمت بالقذارة، أي قذارة يعني؟ ما قال علمت بالقذارة التي قد أخذ في موضوعها الشك في حكم سابق عليها من حيث الطهارة والنجاسة. نعم.
إطلاق المتعلق العلم يعني إطلاق القدر.
القدر بلي، إذا علمت بلي، إذا بلي كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، أنه قذر، أنه قذر، يعني هو قذر واقعا بعد. عندما يقول هذا قذر، كان يقول هذا قذر، يعني هذا قذر وواقعا. هذا ما يتعلق ب القرينتين لبيان مسلكه قدس سره. وإذا راجعنا، يعني في نقطة كانت يعني من زمان في بالي، وأنتم هم راجعوا العبارات وتتبع. وإذا راجعنا كلامه قدس سره، فهل مدعاه أن القذار الطارئة مشروطة بالعلم، أو أن طبيعي القذار حتى الذاتية مشروطة بالعلم؟ فهنا بحثان. فتارة ندعي أن مراد صاحب الحدائق في دعواه ليس النظر إلى النجاسات الذاتية كالخمر والخنزير والمني والكافر، فإنه لا يدعي أن المني ليس بنجس إلا إذا علمت بأنه مني، بل المني نجس والبول نجس والكافر نجس وغيرها من الأعيان النجسة نجس، وإنما يدعي أن النجاسة الطارئة والعارضة على الأشياء كعروض النجاسة على الثوب الطاهر، رفع اليد عن طهارة الثوب مشروطة بالعلم بالقذارة. فإذا علمت بطروء القذارة والنجاسة على الثوب فقد تنجس الثوب، فمنظوره ليس النجاسات الذاتية، وإنما ننظره النجاسات العرضية الطارئة. فلا يدعي أن البول مو نجس، أن المني في حد ذاته مو نجس، أن الخمر مو نجس، أن الكافر نجس، لا. التنجس مو النجاسة، التنجس وعروض النجاسة على الأشياء مشروطة بالعلم بالنجاسة العلم بالنجاسة والطرو. فما لم تعلم أنه تنجس فهو لك طاهر، فهو في مقام البحث عن التنجس لا عن النجاسة الذاتية. وتارة يدعى لا، أن مدعاه واسع، فيدعي أن البول والمني والدم وشنو بعد والميتة ليست نجسة، وإنما نجاستها مشروطة بالعلم، فما لم تعلم بأن المني نجس فهو لك طاهر. ولهذا يكون الدم لا يصح أن يقال الدم نجس، خطأ. الدم بالنسبة إلى العالم به نجس، وبالنسبة إلى الجاهل به طاهر. فالمني والبول والدم والخنزير والميتة كلها طهارات واقعية في حق الجاهل بنجاستها، بخلاف من كان عالم بنجاستها. فالدم بالنسبة إلى بعضهم نجس واقعا، بالنسبة إلى بعضهم طاهر واقعا. الخنزير بالنسبة إلى البعض طاهر واقعا كذا. فهل مدعى يشمل النجاسات الذاتية؟ بحسب المراجعات تحتاج إلى تتبع أكثر في كلمات، لأنه يعني تقول دائرة الإشكالات والاستهجانات. ظاهر أنه ناظر إلى النجاسات الطارئة لا النجاسة الذاتية، فلا يدعي أن البول والمني والخنزير هذه أمور طاهرة واقعا في حق من لا يعلم بأن هذا منيون أو بولون أو ما شاكل ذلك، بل أنه ناظر إلى النجاسة الطارئة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذورا، خصوصا كما بينا أنه التعبير بالفعل الماضي، والفعل الماضي ناظر إلى الطهارة إلى النجاسة الطارئة لا إلى النجاسة الذاتية. وبناء على ذلك يندفع بعض الإشكالات الواردة عليه، أنه بعضهم أورد عليه إشكالات
كلها ترجع إلى حيثية النجاسة الذاتية لا إلى حيثية النجاسة الطارئة. ومن هنا بناء على أنه ناظر إلى مسألة التنجس يحصل عندنا ثلاثة مباني في مسألة التنجس. ثلاث مباني. مبنى لعله درستموه يقول لا نؤمن بأصل أن النجس بل ينجس، إنكار أصلي منجسية النجس. مر عليكم هذا المسلك؟ نعم موجود هذا المسلك موجود بحثينا، وأتذكر متعرض للشيخ الإيروان أيضا في الفقه الاستدلالي تنجيس المتنجس، بحث تنجيس المتنجس مسألة عندهم بعضهم يعني كذا محل بحث عند الإعلام. فبعضهم ينكر أصل كبرى تنجيس النجس، وبعضهم وهو المشهور يقول المتنجس ينجس والنجس أيضا ينجس، فعندنا نجاسة عارضة. ويوجد عندنا مسلك وهو مسلك صاحب الحدائق، وهو أننا لا ننكر أصل كبرى التنجس بالنجاسة، وإنما نقول مأخوذ في موضوعها العلم، فإذا علم بالملاقات بملاقات البول للثوب فقد تنجس الثوب، وإلا لم يتنجس الثوب وما زال على الطهارة الواقعية. هذا ما يتعلق بيان ما أفاده صاحب الحدائق. ولهذا أنا من مراجعاتي هالسنة يعني كان في بحث الخارجها راجعت كثير من كلمات صاحب الحدائق، رأيت أنه في بحث النجاسات الذاتية ما يستشكل أن الدم نجس البول نجس، ولا يذكر أنه مشروط بالعلم. لما جاء إلى مسألة موثقة عمار ظاهر كلامه التعرض إلى النجاسة العرضية الطارئة للنجاسة الذاتية. لاحظ في الجزء الثاني صفحة 373 قال مثلا والتحقيق في هذا المقام، الجزء الثاني صفحة 373 وإن استدعى مزيد بسط في الكلام فإن المسألة مما لم يحم حول حريم تحقيقها أحد من الأقوام. مع كونها كالأصل لابتناء جملة من الأحكام، أن يقال الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألتين أخريين، إحداهما معذورية الجاهل وعدمها، وثانيها المسألة أن النجس شرعا هل هو عبارة عن ما لاقته. شوف ملاحظة وين بحثه، كله في الملاقات. النجس شرعا هل هو عبارة عن ما لاقته النجاسة واقعا خاصا، يعني واقع الملاقات، أو عما علم المكلف بملاقات النجاسة له. شو وين بحثه؟ تحرير مكالمه في الملاقات وعدمه، في الملاقات ومسألة النجاسة الطارئة، إلى أن قال والمستفاد من كلامهم في المسألة الثانية أن النجس شرعا هو ما لاقته النجاسة وإن لم يعلم به المكلف. غاية الأمر أنه مع عدم العلم ترتفع عنه المؤاخذة، فعلى هذا لو صلى في النجاسة أو توضأ بماء متنجس كان كل من صلاته ووضوئه باطلا في الواقع، وإن ارتفع الإثم عن في ظاهر الأمر. إلى أن قال جواب كلام إلى الشهيد الثاني. والمستفاد من الأخبار أن النجس ليس عبارة عما ذكروا، بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقات النجاسة له، كما أن الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة، بل عما لم يعلم ملاقاتها له. وقد تقدم تحقيق المسألة الحادية في المقدمة الحادية عشرة في الجزء الأول. ويزيد هنا ما عرفت من الخبرين المتقدمين الدالين على أن كل ماء طاهر وكل شيء نظيف، حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذرا، فإنهما كما دل على أن الماء وغيره من الأشياء على أصل الطهارة من حيث عدم العلم بملاقات النجاسة له، وإن حصل ذلك واقعا كذلك، يعني حصلت الملاقات، دل على أن النجس الذي هو مقابل له بالمباينة، هي القرينة الأولى، قذر نجس، هي القذر كذا، هو ما علم ملاقات النجاسة له تحقيقا للمباينة حتى تصير المقارنة، ويظهر لك من كلامه كذا 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 إلى أن هذا مقتضى ما أدى إليه الدليل بالنظر إلى هذا الفكر الكليل والذهن العليل. شيخ أعظم بعد ما يقول هكذا، يقول هذا تواضع مننا، بعدها ما تريدوا بهم تواضع، واضح أو أنه هذا الواقع، مقتضى النظر إلى الفكر الكليل والذهن العليل، والاحتياط يقتضي الوقوف على كلام المقتضى. الاحتياط ما هو؟ احتياط، يعني احتياط ايش يسوي؟ النجاسة، يعني رأي المشهور هو الموافق للاحتياط، بل والاحتياط يقتضي الوقوف على كلام الأصحاب، نور الله مراقدهم. واضح، هذا ما أفاده، بل وتقريب ما أفاده صاحب الحدائق. وأجيب عنه يا شيخنا، أولا ظاهر أخذ العلم أنه ملحوظ على نحو الكاشفية والطريقية، فظاهر كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أن القذارة لا تقرر في رتبة سابقة يتعلق بها العلم تارة، ويتعلق بها الجهل تارة أخرى، فالظاهر طريقية العنوان لا موضوعيته. وإن شئت قلت، ليس الخالط تقول أنت موضوعية الطريقية، ما ضيعني إياكم، صحيح صح تقول موضوعية، التفتوا للمطلب شيخنا، ما في تهافت. تارة ننسب العلم إلى الحكم، وتارة ننسب العلم إلى المتعلق، فتارة نقول إذا علمت إذا علمت بعدالة زيد فصل خلفه، تارة نلحظ العلم بالعدالة بالنسبة إلى الحق وهي الصلاة والائتمام، وتارة نلحظ العلم بالنسبة إلى المتعلق إلى متعلقه، وهذا بحثناه في القطع الطريقي والقطع الموضوعي. العلم إذا نسب إلى الحكم فهو نسبة الموضوع للحكم، فظاهره القطع الموضوعي. إذا قال الشارع إذا علمت بالحالة السابقة فابني عليها، لو خلينا نحن والدليل أن البناء ليس مترتب على الحالة السابقة بل على العلم بالحالة السابقة، بحيث يكون العلم بالحالة هو أخذ على نحو الموضوعية هو ومتعلقه بالنسبة إلى الحكم، فيأتي بحث أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم مقام القطع الموضوعي. أما إذا لاحظنا العلم إلى متعلقه، إذا علمت بالعدالة هل العلم يولد العدالة وسبب لنشوء العدالة، أو أن العدالة لها تقرر في رتبة سابقة العلم يطرأ عليها؟ ما هو الثاني؟ فإن العلم نسبته للمتعلق نسبة الكاشفية والطريقية، فهو عين الكاشفية والطريقية، فليس العلم سببا لوجود متعلقه وتولد متعلقه، وإنما العلم طريق كاشف إلى متعلقه، فمتعلق له تقرر في رتبة سابقة، قد يطرأ عليه العلم وقد يطرأ عليه الجهل. وحينئذ نقول مدعى صاحب الحدائق إنما يتم لو كان العلم سببا لمتعلقه وهو القذارة. واضح الفكرة؟ إذا تحقق العلم فإن العلم سبب لحصول القذارة على مبنى، وإلا ولهذا قال القذارة ليس لها تقرر في رتبتين سابقة، وأن العلم هو الذي ولد القذارة. نقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر بل كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قذارة لها تقرر في وعاء سابق والنجاسة لها تقرر في وعاء سابق. العلم سبب كاشف، أو العلم كاشف عن تلك القذارة التي لها تقرر يا شيخ علي في أي رتبة؟ في رتبتين سابقة، فيكون نعم.
لكن صار يعني موضوعا لحكم،
لا العلم بالنسبة للقذارة
يعني هنا يوجد بالنسبة للمتعلق،
احنا فينا المتعلق طهارة بلي نقول الآن بالنسبة إلى الآن إلى متعلقه عن بحثنا بلي، فنقول إذا ثبت أن العلم بالنسبة إلى متعلقه هو شنو؟ هو مأخوذ على نحو الطريقية، إذا ثبت أن القذارة لها تقرر في رتبة سابقة والنجاسة لها وهذا مما يتنافى مع مسلك صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق يقول القذارة لا وجود لها إلا مع فرض العلم، وقبل فرض العلم لا قذارة.
ظهورين، ظهور أن العلم تعلق بموضوعه فهو فقط كاشف، ظهور آخر أنه موضوع لحكم.
بلي أنا عم بقوله بكمل ثاني، هذا اللي ينفعنا يعني الآن. أما بالنسبة إلى لحاظه موضوعا للحكم الذي هو له، فإنه ما هو الحكم؟ يأتي البحث، تارة نبني على أن الحكم هو الاستصحاب، تارة نبني على أن الحكم هو الحكم الظاهري بالطهارة، صحيح؟ فإن بنينا على الاستصحاب نقول مفاد الحديث أنه غاية الاستصحاب، موضوع الاستصحاب عدم العلم بالتنجس بالقذارة، ويرتفع الحكم الاستصحابي بالعلم بالقذارة. ونحن نقول، فيأتي البحث الذي بحثناه أول ما ذكرنا، هل الظاهر كيف نجمع بين النصوص؟ ظاهر بعض الروايات أنه هناك موضوعية للعلم، وظاهر بعض الروايات أن المدار على ثبوت الحالة السابقة، وبعبارة أخرى يكون المستفاد من الحديث أن الطهارة الاستمرارية ما هي غايتها؟ عدم العلم بالنجاسة. وهذا المفاد لا ينصدم مع رأي أحد لا من المشهور ولا رأي صاحب الحداقة أيضا في موارد جريان الاستصحاب. هذا إذا لاحظنا الاستصحاب، واضح شيخ علي؟ أما إذا لاحظنا قاعدة الطهارة فنفس الشيء، الحكم الظاهري للطهارة والطهارة الظاهرية المجعولة إنما هي مقيدة ومغيات بعدم العلم بالنجاسة. فمتى ما علمت بالنجاسة ارتفع الحكم الظاهري في مقام الفعلية كما بينا سابقا. فالشارع يقول أيها المكلف، الثوب عند الشك طائر ظاهرا لك حتى تعلم بأنه قد عرضت عليه القذارة. فيأتي البحث إذا ما علمت وقامت الأمارة، فيأتي بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. هذا قطع موضوعي يسمونه طريقي، واضح؟ هذا يسمونه شنو؟ قطع موضوعي طريقي. تذكروا عندنا قطع موضوعي صفتي وقطع موضوعي طريقي، لأن هذا قطع موضوعي لأن قطع أخذ في الموضوع، طريقي لأنه طريق إلى متعلقه. وقلنا ظاهر العناوين والقطع الموضوعي الصفتي. هذا هو الإشكال الأول بالتعميق عمقنا. الإشكال الثاني الذي يرد على صاحب الحدائق أننا لو تنزلنا وسلمنا ظهور العلم في الموضوعية، ولكن كما أفاد المحقق الإصفهاني في بحثه، هو بحث مفصل بحثه في نهاية الدراية عندما تعرض إلى هذه الرواية في بحث الاستصحاب، ذكر إشكالات كثيرة هو صاحب المخصفاني. من الإشكالات يقول المر بهالبيان، وقد استفدنا كثير من هالمطالب من درس السيد الأستاذ في الدرس، يعني بعض مناقشات وأخذ وعطاء تقرير، فنحن خلاصة استفدناها من كلمات السيد الأستاذ بعد المراجعة والمناقشة. أيما كان، المحقق الإصفهاني قدس سره يقول المرتكز العرفي الذي يتلقى الناس يأبى أن يكون العلم من علل الوجود. بعترف الإصفهاني لازم عبارات شوي. يأبى أن تكون أن يكون العلم من علل الوجود، فإن العلم بحسب المرتكزات العرفية إنما هو شيء طريق وكاشف عن الوجود، لا أنه إلا دخيل في تولد وتحقق العينية والوجود الواقعية، بحيث أنا إذا علمت يكون علمي هو سبب لحصول الواقع له النجاسة الواقعية. أما لو لم أعلم ألجأ مع عدم العلم انتفت علة الوجود، أي وجود النجاسة الواقعية. المرتكز العرفي يأبى أن يكون علم المكلف دخيل في وجود القذارة، فاحتفاف الدليل بهذا المرتكز العرفي الآبي عن كون العلم من علل الوجود يوجب رفع اليد عن الظهور الأولي لو سلم في الخصوصية والسببية والموضوعية، ويحمله على الطريقية. واضح الفكرة؟ إذن حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أنه لا ظاهر أنه العلم هنا هو العلم على نحو السببية، ولهذا قال فإذا علمت فقد قذورة فرع مثلا، يقول صحيح هذا ظهور أولي، لكن الدليل بحسب المرتكزات العرفية يأبى أن تكون العلم علة في حصول القذارة الواقعية والنجاسة الواقعية، ولا أقل إن لم يكن هذا قرينا فمن فيحصل فيكون الدليل مجمل من هذه الجهة لأنه محتف بمحتمل القرينية المتصلة. وقد شرحنا في عدة موارد أن إذا شككنا في قرينية الشيء الموجود المتصل فإنه يوجب حصول الإجمال. يعني عندنا شيء موجود وهو ارتكاز عرفي، هل هذا قرين أو مو قرين؟ شككنا في قرينية الموجود فهذا يوجب الإجمال. لا، يعني إذا الشك في قرينية الموجود، لا، الشك في أصل الوجود قد يوجد لأصل عقلائي أو أصل لفظي، أما الشك في قرينية الموجود لا يوجد أصل ينفي. هذا هو الإشكال الدوم.
ممكن أن نأتي بمثال يكون فيه العلم موضوعا لحكم ولا يكون كاشفا عن متعلقه، يعني بحيث
يعني يقول صحيح. هذا هو مثلا موردنا، يعني لو احنا مشينا هذا مثلا مورد انه نقول الشارع اناط النجاسة الحلية، لانه كل هالموارد محل نزاع. اذا هو الشيء لا يكون لك حرام الا اذا علمت بحرمته، ما لم تعلم اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مرجعها، لان الحكم الواقعي في عالم الجعل قد اخذ في موضوعه العلم بالحكم. ولهذا هذا ورد مثلا، ذكروا بعضهم في الجهر والإخفاط والقصر والتمام، ما لم تعلم بوجوب الجهر فلا وجوب واقعي، ما لم تعلم بوجوب الإخفاط فلا وجوب واقعي. فهناك بعض الموارد يقول فيكون هذا هو المورد، هذا أحد الموارد، أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم واقعان، بحيث أنه لولا العلم داخل في الاتصاف بالملاك، يعني ما لم تعلم فلا اتصاف بالملاك، محتمل هذا موجود لكنه خلاف الظاهر. نعم،
يوجد قاعدة تقول العلم إذا كان له متعلق فهو
كاشف،
وأما إذا كان موضوعا لحكم.
نعم، بلي قصكم أنتم في الأولى أو الثانية؟
الثانية لا،
يعني
لا،
لو الأولى ترى
يختص بها بحيث يعني يكون العلم موضوعا لحكم ولا يكون في نفس الوقت كاشفا عن متعلق.
بلي لو جاء يدعو في القطع الموضوع صفتي، يدعون مثلا بعضهم يدعي شيخنا يتعرض إلى، يعني ناقش الأمثلة في مسألة الشهادة في الهلال، إذا علمت بالهلال كذا هكذا، يعني مأخوذ عنه الصفتية، بحيث قصدها الصفتية يعني الموضوعية يعني الصفتية، يعني المأخوذ ها هنا الصفة النفسانية، بحيث لولا حصول تلك الصفة النفسانية وهذا العلم فلا يتنقح موضوع الأثر، فلا يقوم مقام أي شيء، لأنه حينئذ القطع الأمارة لا تحقق تلك الصفة النفسانية. فهذا من الموارد الذي ادعي أن القطع قد أخذ فيها على نحو القطع الموضوعي صفتي، مثل مسألة العلم في مسألة الحد بالزنا، إذا رأيتها كهذا في هذا وأشار بيده كذا، يعني 100% هذا قطع موضوعي صفتي. هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو غضضنا النظر عن المرتكزات العرفية وذهبنا إلى المرتكزات الشرعية، لازم كلام الحدائق قدس سره اختلاف المكلفين في الطهارة والنجاسة الواقعية لشيء واحد. وهذا وإن كان ممكن ثبوتاً إلا أنه بعيد جدا عن المرتكزات المتشرعية، بل هذا الشيء الواحد ولشخصين لمكلف واحد نجس واقعا وطاهر واقعا بمجرد العلم وعدم العلم. فلو فرضنا أن البول قد أصاب الثوب فهو طاهر واقعا لمن لم يعلم به الملاقات، نجس واقعا لمن علمه بالملاقاة. وهذا المكلف قبل دقيقة كان ثوبه طاهر واقعا، الآن بعد دقيقة علم صار نجس واقعا، ولم يطرأ إلا الجهل والعيل. فهذا بعيد جدا عن المرتكزات المتشرعية، فلا يمكن أن يقف ظهور في رواية قد يحصل أمام مرتكزات متشرعية متجذرة. الإشكال رقم كم؟ كيف؟ الارتكاز عندنا نشعر بالوجدان.
هو يقول وجود ارتكاز
ما يقول، هو يقول، هو لا يقول، ما في، كل واحد يدعي انه ما في ارتكاز. يعني مثل ناقل ارتكاز، ارتكازات هاي واضحة الان نشعر بها بالوجدان. يعني الان انت الان قيس قبل ما تسمع كلام صاحب الحداق، اسال اي واحد من المتشرعة، هل احد يشك من المتشرعة انه الشيء هذا الشيء اما اذا لاقه البول، لو سالته اذا لاقى البول الثوب نجس او طاهر ما يتوقف، يقول فيه تفصيل. إذا كان جاهل فهو طاهر واقعا، إن كان نجس ما أحد أصلا يحتمل الاحتمال، إنما استظهره الشيخ صاحب العلاق من ظهور رواية أو روايتين، هذا يأباه الارتكاز القطعي المتشرعي.
أنا نظير أن يكون الحكم معلوم لإرادة المكلف، إذا أراد أن يعلم فذهب وعلم صار
قريب من نعم، يعني هذا مستهجن. نعم الأحكام الظاهرية بل تختلف باختلاف المكلفين، قد يقال هم يقال هم بعض الأحكام كثيرة ما يقبلون، لأنه حتى الأحكام الظاهرة كثيرة ليست منوطة بالعلم. نعم التنجز المؤاخذة بلي، أما الحكم الواقعي حكم الله الواقعي، إما في يعني أما أن يكون ملاقاة البول سبب لحصول مفسدة أو لا، أما العلم وعدم العلم لا خلية له بحسب المرتكزات المتشرعية. وانت اسال اي واحد من الاحساء، من القطيف، من الهفوف، من البحرين، من السعوديه، سوي استبيان شيخنا، يقول له اذا اصاب البول الثوب نجس او طاهر، اذا واحد قال فيه تفصيل همزين فيه تفصيل هنا، اذا علم المكلف فهو نجس واقعا، اذا لم يعلم فهو طاهر واقعا. عليها هذا هو الاشكال رقم كم؟ ثالث. خاف صاحب الحلقة يزال علينا بعد في كربلاء مدفون الحسين. بلي ما شفت أحد يعني ما أحد أن حس نقل أنه وافقه على ذلك. رابعا هذا على مبنى بلي بلي رابعا رابع وصلنا أشكال رابع ما أفاده سيد المنتقى قدس سره بأنه بناء على نظره لا معنى لأن يقول لا معنى لأن يجري الشارع استصحاب الطهارة في موارد الاستصحاب كصحيحة زرارة الثانية، فإنه إذا شك المكلف هل أنه طرأت النجاسة على الثوب أو لا كما مر علينا في صحيحة زرارة الثانية، لماذا يفحص المكلف على الرأسه؟ ليش يجر الإمام الاستصحاب أن طوب طاهر واقعا على نظرية صاحب الحداق؟ فلا معنى لإجراء الاستصحاب، ليش يجر الاستصحاب؟ الاستصحاب شنو غرضه؟ اصحاب الطهارة، إثبات الطهارة الطاهر. والمفروض أن الثوب طاهر واقعا، لأنه ما لم يعلم بأنه قد طرأت القذارة فهو طاهر واقعا، فلا معنى لأن يجري الإمام الاستصحاب في مثل هذه الموارد، مع أنه من الواضح أن الإمام في هذه الرواية، بل قد توجد روايات لعله أخرى قريب، أجرى أصول شرعية في موارد الشاك، أجرى أصول شرعية في موارد الشاك، مع أنه بناء على مسلكه لا نحتاج إلى إجراء هذه الأصول الشرعية لتنقيح الطهارة الظاهرية، مع أن هناك طهارة واقعية. ويؤيد أيضا ذلك أن السائل يسأل إذا علمت إذا شككت، الأسئلة صدرت من الرواة كثير من أصحاب الأئمة، مع أنه على نظر صاحب الحدائق لو كان رأي الشارع أنه مع الشك بالنجاسة الشيء طار واقعا لما احتيج إلى صدور هذه الأسئلة وتكون المسألة واضحة عندهم. هذه الأسئلة الكثيرة افتح الوسائل اليوم وقعد شوف الأسئلة ما شاء الله في مسألة الطرو والنجاسة كلها تكشف على أن المرتكز عندهم بشكل واضح أن النجاسة الواقعية ليس منوطة بالعلم والجهل بل أن هناك نجاسة واقعية. لو حصل عندي الشك في طرو النجاسة ماذا أفعل؟ وإلا لو كانت النجاسة الواقعية منوطة بالعلم عند الجهل الشيء طاهر وواقعا. ولو كان كذلك مسألة ابتلائية لبينها الإمام بوضوح مع شدة الابتلاء بها. أنا اختصرت القرائن. لو كان لبان لشدة المسألة ابتلاء بها ولنعكست على ذهن الرواة مع أنه لا أثر لهذا في روايات الأصحاب ولا أسئلة الرواة. فمن جميع ذلك يظهر أن ما أفاده صاحب الحدائق غير تام، خصوصا أيضا نسيتها أن الرواية ذكرت نفس الرواية فإذا لم تعلم فليس عليك، قالت ما فإذا لم تعلم فهو طاهر واقعا، قال فليس عليك. العدول عن التعبير بل إذا لم تعلم فهو طاهر إلى ليس عليك من باب المعذورية، وأن المكلف ليس عليه تكلف ترتيب آثار النجاسة. فإن هذا التعبير ظاهر عرفا في بيان الحكم الظاهري وإثبات المعذورية. هذا وبهذا يتضح أن ما أفيد في كلمات صاحب الحدائق محل نظر وتأمل. بعضهم جاب إشكالات أنا ما ذكرتها تتعلق بالنجاسة الذاتية، فأشكلوا عليه بأن ظاهر أدلة النجاسات في الخنزير والكلب والدم أن القذارة موضوعها نفس العناوين، أن القذار موضوعها نفس الكلب، والكلب الذي علم أنه كلب واضح، والخنزير وما شاكل ذلك، وحينئذ لا بد من رفع اليد عما أفاده. لكن قلنا هذا مبني على شنو؟ على مسألة النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب الحدائق، وهناك اتجاهات أخرى خوف الإطالة لا أتعرض إليها ولعلها اتضحت معالمها من أثناء البحث، حيث ادعى الآخوند في حاشيته على الرسائل أن موثقة عمار يستفاد منها قواعد ثلاثة، فزاد على صاحب الفصول فقال أنها يستفاد الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والاستصحاب، خلافا لما ذهب له في الكفاية فإنه ذكر أن المستفاد منها الطهارة الواقعية والاستصحاب. ومن خلال ما ذكرناه من الإشكالات والبيانات يتضح بالتأمل وجه البيان ويتضح الخدشة، ونعرض عن الدخول في هذه التفاصيل خوف الإطالة، لأن المطلب إن شاء الله اتضح بمعرفة النكات ومداخل ومخارج البحث. يأتي البحث إن شاء الله غدا في مسألة ما ادعاه الشيخ الأعظم مسألة مهمة، وهو أن الظاهر من الأخبار هو حجية الاستصحاب في خصوص موارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، يأتي بيانه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.